والأرض الربوع
الثانية بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار وأهلا بكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري. نبدأه بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يقول إن ما نعرضه من سلاح خلال المناورات يختلف تماما عما سنستخدمه في الحرب. بحضور مسؤولي البلدين اجتماع التعاون الشامل بين إيران والصين يبدأ أعماله في طهران. غضب وحداد في جنين بعد استشهاد فتاة فلسطينية والاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات واسعة. إلى التفاصيل. قال قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري إن المعدات التي نعرضها في المناورات ليست هي المعدات التي سنأتي بها إلى الميدان أثناء الحرب. وقال الأدميرال تانكسيري في تصريح له اليوم أن لدينا صواريخا لا تخطر على بال الأمريكيين، مشيرا إلى أن الأمريكيين ركعوا مرتين والبريطانيين ثلاث مرات أمام القوات الإيرانية في الخليج الفارسي. بدأ اجتماع التعاون الشامل بين إيران والصين اليوم بحضور النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر ونائب رئيس الوزراء الصيني خوتشوان خوا في مجمع سعدآباد بطهران. وعقد هذا الاجتماع المشترك بين كبار المسؤولين ووفود سياسية واقتصادية من الصين وإيران بهدف متابعة التعاون الاستراتيجي الشامل على مدى 25 عاما بين البلدين. أكد وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره الهندي ضرورة توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وتبادل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جاي شانكار خلال الاتصال وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك القضايا المطروحة على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين البلدين. من جهته أعرب وزير خارجية الهند عن أمله بتعزيز التعاون الثنائي والدولي بين طهران ونيودلهي. شيع أهالي مدينة جنين في الضفة الغربية الفتاة جنا زكارنا التي استشهدت أمس برصاص الاحتلال في الوقت الذي تواصل قوات الاحتلال حملات الاعتقال بأنحاء الضفة المحتلة. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتاة جنا أصيبت برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم منطقة البيادر بمدينة جنين، كما اعتقل الجيش الصهيوني ناشطين فلسطينيين اثنين وأصاب ثلاثة آخرين بجروح في أثناء المداهمة. كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم نحو 20 فلسطينيا بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. للمزيد بشأن عملية إعدام الطفلة الفلسطينية جنا زكارنا نستمع إلى التقرير التالي.
في جنين طفلة فلسطينية لم تتجاوز 16 من العمر شيعتها المدينة بعد أن أصابتها رصاصة قاتلة خلال عملية اجتياح للمدينة ومخيمها بهدف اعتقال مقاومين. شيعت جنا زكارنا إلى متواها الأخيرة وحسرة ذويها ستكون مؤبدة في النفوس، والرصاصة التي اغتالتها ستكون دليلا دامغا على جرائم المحتل التي لا تفرق بين طفل وشيخ وامرأة.
جيش الاحتلال دخل تقريبا مع الساعة 9:30، طبعا كانت بنت أختي جالسة على ظهر الحيط، بعد إطلاق النار حاولت إنها بدها تنزل عن ظهر الحيط، تفاجأنا إنه البنت مستشهدة وأجن أربع رصاصات، ثنتين برأسها واحد بالجهة اليمنى من الصدر واحد بجهة الشمال.
ورغم محاولة الاحتلال التنصل من قتل الطفلة زكارينا، إلا أن ملفه في السابق في الجرائم التي طالت أطفالا يحمل ذاته إلى المحاكم الدولية لإدانة المحتل. مئات الأطفال قبل جنى استشهدوا في عمليات الاحتلال، والمئات منهم أيضا يقبعون في السجون الإسرائيلية. المؤسسات الفلسطينية الحقوقية والرسمية أكدت أنها ستحمل ملف الطفلة إلى المؤسسات الدولية لإدانة المحتل.
يجب تكثيف الجهود للضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية من أجل الإسراع في إجراء التحقيقات بعد يعني فتح حالة التحقيق في الأرض الفلسطينية لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم بشكل فردي وبشكل جماعي للأشخاص المشاركين فيها.
جنى لن تكون الأخيرة في ملف الجرائم الإسرائيلية، لكنه يجب أن يكون بداية البداية لإدانة المحتل. لو أن عين العدالة الدولية ليست عوراء لكان الاحتلال الإسرائيلي قد أدين بمئات الجرائم في المحاكم الدولية منذ عشرات السنين.
أعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيسة رام بن باراك اليوم إخفاق جيش الاحتلال الأسبوع الماضي في عملية لاعتقال مقاومين من مجموعة عرين الأسود قتلوا جنديا إسرائيليا قبل شهرين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال بن باراك إن قوة عسكرية اقتحمت حي القصبة في نابلس قبل أيام لاعتقال مقاومين من عرين الأسود بناء على معلومات استخبارية عن وجود المقاومين المسؤولين عن قتل الجندي إيدو باروخ في أحد منازل الحي، مضيفا عندما وصلت القوات إلى المكان اكتشفت أن الاثنين تمكنا من الانسحاب. جددت مؤسسات دولية وهيئات حقوقية دولية دعواتها للسلطات السعودية إلى وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي داخل سجون النظام. وتضم سجون النظام السعودي المئات من معتقلي الرأي من دعاة وناشطين وصحفيين لم يحاكموا حتى الآن وتعرضوا لأسوأ أنواع التعذيب الممنهج والحرمان من حقوق السجناء، فيما يمارس النظام أسلوب القمع والترهيب ضد كل من يكتب أو ينتقد أو يعبر عن رأيه سواء عبر مواقع التواصل أو على العلن. من جهة أخرى تبرز معاناة عائلات سعودية من الاضطهاد لاعتقال أبنائها بتهم تتعلق برأي أو تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي مع وجود تعتيم رسمي كبير على ما يجري في السعودية، فيما يحرص ولي العهد محمد بن سلمان على ترويجه للإصلاح. المزيد في سياق التقرير التالي.
مع وجود تعتيم رسمي كبير على ما يجري في السعودية فيما يحرص ولي العهد محمد بن سلمان على ترويجه للإصلاح، تبرز معاناة عائلات سعودية من الاضطهاد لاعتقال أبنائها بتهم تتعلق برأي أو تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي. نهج غير جديد تتخذه السلطات بحق عوائل المعتقلين، وهي استراتيجية إيذاء ممنهجة عمرها عقود طويلة. فعندما يتم اعتقال أحد أفراد العائلة يجري ذلك بطريقة الاختطاف، حتى بات هذا الأمر أشبه بالعرف، فالمفقود يعني أنه معتقل. ومن هنا تبدأ رحلة المعاناة، حيث تلجأ العوائل للشرطة ومراكز المباحث دون جدوى، وبعد أسبوعين يسمح للمعتقل بالاتصال ليقول لأهله إنه بخير، ثم بعد مضي نحو 4 أشهر يسمح للعائلة بزيارته. المعتقل حسين الصادق الناشط الاجتماعي البارز المنخرط في عدد من الجمعيات الدينية واللجان الخيرية التطوعية في القطيف يشير إلى أن بناته وزوجته ممنوعون من السفر، وأنه بعد أشهر من اعتقاله ولدت ابنته التي تم رفض إدراجها في السجلات المدنية إلا بعد دفع غرامة مالية، سياسة تهدف إلى إقصاء أبناء المعتقلين بصورة مبرمجة عن المشهد الاجتماعي العام في البلاد. وهذا التعتيم يصل إلى عدم وجود إحصائية عن المنظمات الدولية بعدد معتقلي الرأي في السجون السعودية، وأحد أسباب هذه الضبابية يعود إلى سياسة الترهيب المعتمدة رسميا بحق عائلات السجناء وتهديدهم في حال التصريح لوسائل الإعلام، إما بسياسات انتقامية منهم أو بتغليظ الأحكام وتفعيل يد الأذى على أبنائهم في السجون، في ظل منع المقررين الأمميين المعنيين من دخول البلاد للخروج بإحصاءات حول هذا الموضوع. المنظمة الأوروبية والسعودية لحقوق الإنسان قالت إن السعودية تستخدم العقوبات الجماعية للتعذيب النفسي ولترويع وترهيب الناشطين بصورة متكررة في السنوات الأخيرة.
حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. العراق يعلن أنه تم إكمال جميع تفاصيل عملية مسك الحدود مع تركيا وإيران. مسيرة جماهيرية حاشدة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد في صعدة شمالي اليمن. اتحاد الشغل التونسي يحمل الرئيس قيس سعيد تداعيات التعنت ويدعوه للتراجع. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن وزير داخلية العراق عبد الأمير الشمري أن قيادة قوات شرطة حرس الحدود أكملت جميع التفاصيل المتعلقة بمسك الحدود العراقية التركية والعراقية الإيرانية وشرعت بخطوات التنفيذ. يأتي هذا الإعلان بعد وصول الشمري أمس الاثنين إلى أربيل برفقة نائب قائد العمليات المشتركة وقائد قوات شرطة حرس الحدود وعدد من القادة والضباط، حيث كان في استقبالهم وزير داخلية إقليم كردستان العراق. وعقد وفد بغداد اجتماعا مع مسؤولين في الإقليم الذين ترأسهم وزير الداخلية برفقة قائد الشرطة ورئيس أركان قوات البيشمركة وعدد من الضباط. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية مقتل 4 أرهابيين في غارة جوية بطائرات F-16 العراقية استهدفت وكرا لعصابات داعش في ناحية غارة تبة ضمن قاطع عمليات ديالة، فيما قتل شخص وأصيب آخر بهجوم مسلح استهدف مفرزة للقوات الأمنية الكردية المعروفة بالأسايش بمحافظة دهوك شمال العراق، بينما اعتقلت القوات الأمنية معاون محافظ ذيقار لنقله ومساعدته العصابة التي أحرقت بها والمحافظة. على صعيد متصل أكد وزير الداخلية الفريق الركن عبد الأمير الشمري على حماية الحدود العراقية الإيرانية والعراقية التركية بشكل كامل لمنع تسلل الإرهابيين والمخربين إلى دول الجوار. على صعيد ثاني، وافق مجلس الوزراء العراقي على مجموعة خطوات تمس حاجات المواطن العراقي مباشرة وتستجيب لتطلعاته، وقرر المجلس توزيع 500,000 قطعة سكنية مع قروض ميسرة وإنشاء مدن سكنية جديدة كاملة الخدمات، فضلا عن فتح 6 مستشفيات كبرى في محافظات بابل والنجف الأشرف وذيقار وكربلاء المقدسة وميسان والبصرة وتكريت. ويشمل البرنامج أيضا إنجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة وبناء 2,000 إلى 5,000 مدرسة، كما تتضمن الفقرات المصوت عليها البدء بشكل عاجل بمشروع متكامل لفك الاختناقات المرورية في بغداد بإنشاء أنفاق ومجسرات وجسور وتأهيل الطرق السريعة. وتم التصويت على أطلاق الرخصة الرابعة لتأسيس شركة اتصالات وطنية تأخذ على عاتقها تحسين الخدمة وخفض أسعارها. ويتضمن البرنامج تحسين مفردات السلة الغذائية وزيادة أعداد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وتنفيذ حملة كبيرة ومستعجلة لصيانة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
أعلنت الإمارات قبل أيام إبرام اتفاقية للتعاون العسكري والأمني مع سلطات عدن جنوب اليمن والتي لا يزال يكتنف بنودها الغموض. وجاء توقيع الاتفاقية بعد وصول رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي المدعوم سعوديا رشاد العليمي إلى أبوظبي مطلع الشهر الجاري. وتثير الاتفاقية التي وقعتها عن الجانب اليمني وزير الدفاع في حكومة عدن محسن الداعري مخاوف متصاعدة من أن تكون النية من ورائها انتزاع غطاء قانوني لتثبيت السيطرة الإماراتية على العديد من المواقع الاستراتيجية في جنوب اليمن والتي تشمل مطارات وموانئ وجزرا. خرجت في مدينة صعدة شمال اليمن مسيرة جماهيرية حاشدة تحت شعار وفاء لدماء الشهداء بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد. وحمل المتظاهرون شعارات الحرية واللافتات الرافضة للسياسة الأمريكية في المنطقة وصورا للشهداء اليمنيين، مرددين هتافات منددة بالعدوان الأمريكي السعودي على اليمن ومؤكدة المضي على خطى الشهداء والتصدي للعدوان. وألقيت في المسيرات كلمات أشارت إلى أن العدو يشعر بالإحباط عندما يشاهد تفاعل الشعب والأنشطة والفعاليات في ذكرى الشهداء، مؤكدة السير بكل قوة وثبات على درب الحرية والعزة والكرامة رغم كل الصعوبات والتهديدات. نظمت وقفة احتجاجية للأطفال بالعاصمة اليمنية صنعاء بالتزامن مع اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان واليوم العالمي للطفولة، رفضا لاستمرار قتل الطفولة اليمنية وحصارها على مدى 8 أعوام. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
رفضا لاستمرار الحصار والعدوان السعودي، خرج هؤلاء الأطفال لمخاطبة ضمير العالم الإنساني لإنقاذ الطفولة المذبوحة وإيقاف العدوان الذي دمر حياة الأطفال ويتمهم وحطم أحلامهم وحرمهم أبسط الحقوق المشروعة.
خرجنا اليوم مع أطفالنا في مبادرة حلم الصغير أمام الأمم المتحدة لنخبر العالم أن أطفالنا تنتهك حقوقهم. أيضا نعلم أن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تعمل لنا شيء، ولكن نريد أن نصل أصوات هؤلاء الأطفال إلى العالم بأسره. نريد أن نخبر العالم أنهم منعوا من الدواء، من المدارس، من التعليم، من كل من أبسط الحقوق التي يجب أن يمتلكها أي طفل في العالم.
خرجنا اليوم أمام الأمم المتحدة لكي نوصل رسالتنا الصغيرة، وهي أن نعيش بسلام كباقي أطفال العالم ونحلم الأحلام السعيدة، لا نحلم الأحلام المزعجة التي ترعبنا وتوقظنا على أصوات الصواريخ والطائرات.
أكثر من 2 مليون طفل يمني خارج نظام التعليم وسط تفاقم معاناتهم الجسدية والنفسية التي أثرت بشكل مباشر على حياتهم، فيما انتشرت حالات سوء التغذية والأمراض الأخرى. يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفولة ليكشف زيف ما تدعيه المنظمات الدولية.
1.4 مليون هؤلاء يحتاجون إلى التغذية بسبب سوء التغذية. عندما نتحدث عن أكثر من 10 مليون يعانون من أمراض نفسية، هذه كلها التراكمات على الأمم المتحدة أن تقرأها جيدا، وخاصة أن هذه الأرقام هي أرقام أممية.
أريد أن أعيش بسلام مثل بقية أطفال العالم.
القصف والغارات والحصار السعودي الأمريكي كانت له تداعيات خطيرة أثرت على مختلف الجوانب، حيث تدمرت المدارس وتسرب الطلاب والمعلمين نتيجة انقطاع الرواتب وتدهور الوضع المعيشي. ويستمر أطفال اليمن في المطالبة بوقف العدوان ليعيشوا بسلام كبقية أطفال العالم.
8 سنوات يعيش هؤلاء الأطفال تحت وطأة الحصار والعدوان السعودي الذي تسبب في حرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة كالغذاء والدواء.
حمل الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر نقابة عمالية في البلاد الرئيس قيس سعيد نتائج ما سماها بسياسة التعنت والانسداد، ودعاه للتراجع عن سياساته والقيام بخطوات للوراء من أجل الوحدة الوطنية. وحذر الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الحكومة من الاستمرار فيما وصفها بسياسة الارتجال وانعدام الكفاءة في مجابهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. وجدد الطبوبي رفض الاتحاد رفع الدعم عن المواد الأساسية وتحويل ملكية المؤسسات العامة إلى الخواص، كما نفى مشاركة الاتحاد في صياغة البرنامج الاقتصادي للحكومة ومعرفته بما أبرمته مع صندوق النقد الدولي. قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة منطقة زاباروجيا إن الجيش الروسي دمر أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الأوكرانية بوتيرة قياسية، حيث تم تدمير حوالي 12 من هذه الأنظمة في الأيام الأخيرة فقط. بدوره أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين تحرير أكثر من 50% من أراضي الجمهورية من القوات الأوكرانية. في المقابل أعلنت أوكرانيا تدمير جسر استراتيجي بمدينة ميلوتوبول بمقاطعة زاباروجيا الجنوبية، وقالت إن الجسر يعد أحد الجسور ذات الأهمية الاستراتيجية بعد جسر القرم. على صعيد متصل، أكد الخبير بالشؤون الروسية سيرغي فوربيوف أن الموقف الرسمي الروسي حول استمرار العملية العسكرية بالأراضي الأوكرانية غير معلن حتى الآن.
الموقع الروسي الموقع الرسمي يعني له غموض كثيرة، حتى نحن المواطنين الروس في روسيا الاتحادية ما نفهم بعض الأشياء تماما. إلا مفهوم تم تجنيد ويسمى التجنيد الجزئي، بينما التجنيد صار بشكل كبير وعدد المجندين هو يزيد عن 300,000 جندي وضابط. وفي المستقبل إما ننتقل إلى الهجوم أو نكتفي بالوضع الحالي، والمعارك الدائرة المعارك في منطقة دونباس قبل كل شيء سوف تستمر. نحن نسمي في روسيا ما يحدث في أوكرانيا العملية العسكرية الخاصة، وفي الحقيقة هذه العملية عبارة عن حرب بمعنى الكلمة، حرب من قبل أوكرانيا قبل كل شيء. يعني أوكرانيا هي اللي تواجه الجيش الروسي بدعم كبير ودعم متنوع من قبل الغرب الجماعي، أوروبا والولايات المتحدة. بالنسبة للتواصل بين الطرفين، أنا متأكد التواصل موجود، لكن هذا التواصل أعتقد غير علني، وخير دليل على ذلك تبادل السجناء اللي حصل في الأسبوع الماضي بين واشنطن وموسكو. يعني رجل أعمال روسي اسمه بوت، ولاعبة أمريكية لاعبة كرة السلة، تم تبادلهم في أحد المطارات الخارجية.
قتل 5 متظاهرين في البيرو خلال مظاهرات مناهضة للرئيس الجديد دينا بولوارت، ما يرفع إجمالي ضحايا الاحتجاجات خلال اليومين الأخيرين إلى 7 قتلى. هذا وأعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ في عدة مناطق جراء الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، فيما يواصل المحتجون من أنصار الرئيس السابق بيدرو كاستيو التظاهرات للمطالبة بالإفراج عنه واستقالة بولوارت التي تولت السلطة الأسبوع الماضي. قتل 6 أشخاص بينهم شرطيان في تبادل لإطلاق النار وقع في بلدة بمقاطعة كوينزلاند شمال شرق أستراليا. وفي التفاصيل، قالت السلطات المحلية أن الشرطة وإثر تلقيها بلاغا دخلت إلى منزل في بلدة ويمبيلا، حيث تعرض عناصرها لوابل من الرصاص ما أدى لمقتل 2 منهم، كما قتل أحد المارة بالرصاص وأعلن عن وفاته في الموقع. وعقب إطلاق النار الأولى، هرع فريق متخصص بدعم جوي من الشرطة إلى مكان الحادث، حيث لقي رجلاً وامرأة حتفهم أيضاً حتى الساعات الأخيرة من الليل. أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على فندق في العاصمة الأفغانية كابول أمس الاثنين، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين. وقال التنظيم إن 2 من أعضائه هاجموا فندقا يتردد عليه دبلوماسيون ورجال أعمال صينيون، حيث فجروا عبوتين ناسفتين مخبأتين في أكياس وألقوا قنابل يدوية وأطلقوا أعيرة نارية. وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية بسماع دوي انفجار وطلقات نارية خارج فندق في كابول، فيما ذكرت حركة طالبان في وقت لاحق أن أجنبيين أصيبا في الهجوم وقتل 3 من المهاجمين. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يقول إن ما نعرضه من سلاح خلال المناورات يختلف تماماً عما سنستخدمه في الحرب. بحضور مسؤولي البلدين، اجتماع التعاون الشامل بين إيران والصين يبدأ أعماله بطهران. غضب وحدات في جنين بعد استشهاد فتاة فلسطينية، والاحتلال الصهيوني يشن حملة اعتقالات واسعة. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
والصديقة الكبرى هي أيها الأعزاء ابنة سيد الأنبياء والمرسلين، وابنة أول من آمنت به وآزرته وبذلت كل وجودها في سبيل نشر رسالة الإنقاذ التي جاء بها من السماء.
إنها ابنة خديجة الكبرى سيدة أمهات المؤمنين، التي قال عنها ابن حجر أنها ما زالت تعظم النبي وتصدق حديثه قبل البعثة وبعدها، فيما أجمع المؤرخون أنها أولى المؤمنات به حقا وصدقا.
عيم صباحا يا أبا الفضل، كيف أنت يا عباس؟
ها؟ من؟ من هذا؟ آه، أنت يا عفيف، حللت أهلا ونزلت سهلا. ما الذي جاء بك إلى مكة يا رجل؟ وكيف حال قومك يا أخا كندة؟ كيف حالك؟
جئت إلى مكة لأبتاع لأهلي من ثيابها وعطرها. وقصدتك لتدلني على أجودها، فأنت من خيرة تجارها يا ابن عبد المطلب.
قد بلغت منيتك يا عفيف. تعال تعال معي لنجلس عند الكعبة، تعال.
والأشياء التي أريدها؟
سأرسل غلامي ليأتيك بأجود ثياب مكة وعطورها، تعال.
هيا هيا بنا. ياه، ما أجمل الجلوس هنا والنظر إلى الكعبة يا عباس، لا سيما وقد ذهبت الشمس.
وهو كذلك يا عفيف، وهو كذلك. وأنتم أهل البادية أفضل استشعارا منا بهذه النعمة، فالكعبة كما ترى صارت لنا أشوه ما تكون بباحة السوق.
يا أبا الفضل، انظر انظر.
ماذا؟
أترى هذا الشاب الذي اقترب من الكعبة وهو يرمي ببصره إلى السماء؟ وقد استقبل قبلة أهل الكتاب.
نعم أراه، نعم أراه يا عفيف، وأرى الغلام الذي وقف عن يمينه والمرأة التي قامت عن شماله.
ها؟ ماذا يفعل هؤلاء يا عباس؟ إنهما يتابعان الشاب في ركوع وسجود لم أرى مثله من قبل، كأنه أمر عظيم. أهو دين جديد يا ابن عبد المطلب؟ من هم هؤلاء؟ أهم من قريش؟
يا عفيف، هذا الشاب هو محمد بن عبد الله ابن أخي.
ها؟
والغلام الذي معه علي بن أخي أبي طالب، والمرأة هي خديجة بنت خويلد زوجة محمد.
وأي دين هذا الذي يدينون به؟
اقترب مني. إن ابن أخي هذا أخبرني أن ربه، رب السماء والأرض، أمره بهذا الدين الذي هو عليه، ولا والله ما على الأرض كلها أحد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة.
<تص-> وكان لإيمان أم الصديقة الكبرى بركات كثيرة، من أهمها ما شمل رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة.
ويح قريش، ويح قريش مما يفعلون بمحمد. لقد غاب عنهم رشدهم، لماذا لا يتركونه وشأنه؟ إن كان كاذبا فستبطل الأيام دعوته.
ما الذي جرى يا أبا الفاضل؟ أراك تحمل هما كبيرا.
إنني أخشى على محمد، إنني أخشى على محمد أن يهلكه أذى قريش له، فقد أمعن صناديدهم في إيذائه سخرية واستهزاء وتكذيبا.
لا تخش شيئا يا ابن عبد المطلب، لا تخش، فلن تجرأ قريش على قتله ما دام أخوك أبو طالب حيا يحميه.
أعلم ذلك، أعلم ذلك يا أم الفضل، أعلم ذلك، ولكنني أخشى على محمد من أن يقتله الهم والحزن مما يسمعه من استهزاء قريش به وبدينه الذي يدعو إليه. قد علمت أنه رقيق المشاعر.
لا تخشى من هذا الاستهزاء أيضا ما دامت زوجه خديجة عنده. فلقد رأيت أسارير وجهه تتفرج كلما سمعها تهون عليه أمر المستهزئين.
الحمد لله،
لقد كفاه الله المستهزئين بزوج خديجة الحنون.
الحمد لله.
قال ابن إسحاق راوي السيرة النبوية: وكانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاء به، فخفف الله بذلك عن رسوله، فكان لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه أو تكذيب له فيحزنه إلا فرج الله عنه بها، إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس.
فكانت سلام الله عليها الكهف الآمن الذي حبى الله بها حبيبه المصطفى، يبعث الله إليها السلام الذي تغدقه بكل وجودها على رسوله الكريم.
ولقد كان صلى الله عليه وآله معتكفا يتعبد، فأتاه جبرائيل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام طعام وشراب، فاقرأ عليها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فلما أبلغها سلام ربها قالت:
الله هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام وعلى جبرائيل السلام. السنة الخامسة من البعثة النبوية وبعيد حادثة الإسراء والمعراج، في أحد أيام شهر شوال،
يوم ذاك كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا في الأبطح من مكة، ومعه بعض أصحابه، فيهم علي عليه السلام وعمار بن ياسر والمنذر بن الضحضاح.
يا عمار، يا ابن ياسر، ألا ترى رسول الله؟ لقد تغيرت ملامح وجهه وبهر عليه ما يحل به إذا نزل عليه الأمين جبرائيل.
بلى بلى يا ابن الضحضاح، لاحظت ما تصف، لكني أرى حاله قد تغير أشد مما رأيت من قبل. يبدو أن الأمين قد نزل عليه بأمر مهم، لأسألنه عنه.
حسنا.
Thank you.
فلما سأله أجاب صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هبط علي الآن جبرائيل الأمين في صورته العظمى وناداني قائلا:
يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام ويأمرك أن تعتزل عن خديجة 40 صباحا، تصوم أيامها وتحيي لياليها.
ما أشد هذا الأمر على خديجة يا عمار، وقد قاطعنها نساء قريش منذ زواجها برسول الله. لا أشك أنها ستحزن لذلك مرارا كل يوم.
الأمر كما تقول يا ابن الضحضاح، لكن خديجة الطاهرة راضية بأمر الله.
لا أشك أن هذا الأمر شاق على رسول الله أيضا. يا أبا اليقظان،
صدقت، فهي التي تكشف كربه وتخفف عنه ما يلقاه من تكذيب قريش وأذاهم.
واستجاب رسول الله لأمر الله من فوره، وانقطع عن زوجته الحنون، وأقام في بيت أمه الثانية فاطمة بنت أسد، صائما نهاره قائما ليله. فأشاعت مترفات قريش أمرا آخر وقلنا:
ما نرى محمدا إلا وقد قلى بنت خويلد وهجرها كرها لها لتذق اليوم وبال زواجها من يتيم بني هاشم.
فبعث صلى الله عليه وآله بعمار بن ياسر إليها يخبرها بحقيقة الأمر.
يا سيدتي الطاهرة، إن رسول الله بعثني إليك بقوله هذا. يا خديجة، لا تظن انقطاعي عنك هجرة ولا قلق، ولكن ربي عز وجل أمر بذلك لينفذ أمره، فلا تظن يا خديجة إلا خيرا، فإن الله عز وجل لا يباهي بك كرام ملائكته كل يوم مرارا.
ويح خديجة، لكأنها ألفت الوحدة، ولكأنها تستعين على فقد محمد بالصلاة لربها. سمعت أنها إذا جنها الليل تجفي بابها وتغطي رأسها وتزجف سترها وتصلي وردها.
يا عمار، لقد رأيت من رسول الله هذه العشية ما لم أره من قبل.
وماذا رأيت يا ابن الضحضاح؟
لقد رأيت عليا قد قعد عند باب دار أبي طالب لا يسمح لأحد بالدخول على رسول الله.
كأنك يا ابن الضحضاح قد صمت اليوم ورغبت أن تفطر مع رسول الله. هذا ما قمت به أنا أيضا يا رجل. فمنعني علي من الإفطار مع رسول الله.
لقد أخبرني علي أن رسول الله قد أمره بذلك.
بل هو أمر الله يا ابن الضحضاح.
ولكن رسول الله كان قد أمر عليا في الليالي السابقة أن يفتح الباب ويدعو الواردين إلى الإفطار معه.
أما علمت يا ابن الضحضاح أن اليوم هو اليوم 40 من اعتزال رسول الله لخديجة؟
لقد أنستني لذة الإفطار مع رسول الله أن أعد أيام عمله بما أمره به الله.
هلما معي للإفطار في بيتي وسأحدثك بعده عما جرى اليوم. هلما معي يا ابن الضحضاح إلى الإفطار.
هيا بنا هيا. تقبل الله صومك وتقبل منك الإفطار الذي قدمته لي يا أبا اليقظان.
تقبل الله صومك أيضا يا ابن الضحضاح وتقبل منك قبولك دعوتي.
أخبرني يا عمار عما جرى اليوم وجعل رسول الله يأمر عليا أن يغلق الباب ولا يدخل عليه أحدا.
لقد أخبرني علي عن رسول الله أن جبرائيل نزل عليه هذه العشية مبشرا وهو يقول له:
يا محمد، العلي الأعلى يقرئ عليك السلام، وهو يأمرك أن تتأهب لتحيته وتحفته جل جلاله.
يا أبا اليقظان، ما هي تحفة رب العالمين وتحيته لحبيبه محمد؟
لقد كانت تحفة الله وتحيته طعاما من ثمار الجنة. هبط به ميكائيل في طبق مغطى بمنديل من استبرق،
ما شاء الله،
فوضعه بين يدي رسول الله، فقال له جبرائيل:
يا محمد، يأمرك ربك أن تجعل إفطارك الليلة على هذا الطعام، وهو محرم على غيرك. إن الله آلى على نفسه أن يخلق من صلبك الذرية الطاهرة. وعمل رسول الله بما أمره ربه جل جلاله، وذهب إلى دار خديجة يحمل لها بشرى ربه الكريم بالذرية الطاهرة.
قالت خديجة: لا والذي سمك السماء وأنبع الماء، ما تباعد عني رسول الله حتى أحسست بثقل فاطمة في بطني. مشهد ولادتها المباركة سلام الله عليها نقتبسه من الرواية المعتبرة التي أسندها الشيخ الصدوق في كتاب الأمالي إلى مولانا الإمام الصادق عليه السلام.
قد رأينا في المشاهد السابقة جميل الصنع الإلهي في إنزال النور الفاطمي من ثمار الجنة إلى الصلب المحمدي الشامخ والرحم المطهر للطاهرة خديجة الكبرى.
نرى جميل الصنع الإلهي والتدبير الرباني لولادة فاطمة الخيرات، التي علمنا أنها كانت وهي جنين تحدث أمها وتؤنسها ليزيل بها وحشة خديجة من مقاطعة نساء قريش لها، والتي اشتدت أيام حملها بالحوراء الإنسية.
يا خديجة، إن لم تموت كمدا من الوحشة فها أنت، نعم نعم ستموتين أنت وجنينك في عسر المخاض. عجل إلينا أيها البشير المبشر بموت خديجة، عجل.
ما هذا الشرود الذي أراه عليك يا ابنة عتبة؟
ما تقول يا أبا سفيان؟
ما بك يا هند، ما بك؟ دعي عنك هذا الشرود وشاركينا المتعة بحفلنا هذا ورقص هؤلاء الغلمان والجواري.
شأنك أنت والتمتع بهذا، أما أنا فلا يسرني إلا مجيء البشير بموت خديجة.
موت خديجة؟ موت خديجة؟ وهل صرت من الكهنة العارفين بالآجال يا ابنة عتبة؟
دع عنك هذا التهكم يا حرب، إنما بعثت بعض غلماني ليتسقط خبر خديجة، فقد جاءها المخاض وليس عندها من نساء قريش من يلي أمرها.
ويحك يا هند ويحك، ومن أين علمت بهذا؟
لقد كنت اليوم في مجلس قريش فجاءتنا جاريتها بركة.
يا نساء قريش، لقد بعثتني مولاتي خديجة إليكن في حاجة.
وما الذي تريده ابنة خويلد وقد تحالفنا على مقاطعتها؟
ليس هذا أوان الكلام عن المقاطعة يا سيدتي، فقد اقترب موعد ولادة مولاتي وهي تشعر بآلام المخاط، وقد بعثتني إليكن للذهاب إليها لكي تلين منها ما تلي النساء من النساء في هذا.
اغربي عنا يا بركة، اغربي، لا شأن لنا بمولاتك.
أقسم عليكن برب الكعبة ألا تتركن سيدة قريش الطاهرة في هذا الموقف، أخشى أن تموت في الطلق.
هذا أوان ندمها على عصيانها لنا، عودي إليها وانقلي لها قولنا. يا خديجة، أنت عصيتينا ولم تقبلي قولنا، وتزوجت محمدا يتيم أبي طالب فقيرا لا مال له، فلسنا نجيء إليك ولا نلي من أمرك شيئا.
ولكن الله الذي كان يبعث بملائكته إلى أمته مريم العذراء برزقها لم يترك أمته الطاهرة، بل خصها بقوابل من نساء الجنة ليلين أمر الولادة المباركة.
يا إلهي، ما هذا الذي أراه؟ من أين دخلن على مولاتي هؤلاء النساء الأربع؟ من هن؟ يا إلهي، لم أرهن من قبل. ما أبهى سيماهن، كأنهن أنوارا تمثلن في هيئات بشرية سوية.
وأذهب الفزع من رؤية هؤلاء النسوة قول إحداهن:
لا تحزني يا خديجة، إن رسل ربك إليك ونحن أخواتك. أنا سارة زوجة أبيكم إبراهيم، وهذه آسية بنت مزاحم رفيقتك في الجنة، وهذه مريم بنت عمران، وهذه كلثم أخت موسى بن عمران. لقد بعثنا الله إليك لنلي منك ما تلي النساء من النساء. وجلست قديسات الجنة الأربع حول خديجة، واحدة عن يمينها وأخرى عن شمالها والثالثة بين يديها والرابعة من خلفها، فوضعت وليدتها طاهرة مطهرة.
هذا الذي صاحب وضع هذه الوليدة، ما أبهاه وما أجمل. أرى فتيات قد دخلن الحجرة، ما هذا الذي يحملن، ما هذا الذي يحملنه معهن وقد علت البهجة وجوههن.
قال الصادق عليه السلام: ودخل عشر من الحور العين، كل واحدة منهن معها طست من الجنة وإبريق من الجنة، وفي الإبريق ماء من حوض الكوثر.
فتناولت المرأة التي كانت بين يدي خديجة الوليدة الطاهرة، فغسلتها بماء الكوثر، وأخرجت خرقتين بيضاوين أشد بياضا من اللبن وأطيب ريحا من المسك والعنبر، فلفتها بواحدة وقنعتها بالثانية.
قال الإمام الصادق عليه السلام: ثم استنطقتها، فنطقت فاطمة عليها السلام بالشهادتين وقالت:
أشهد أن لا إله إلا الله، وأن أبي رسول الله سيد الأنبياء، وأن بعلي سيد الأوصياء، وولدي سادة الأسباط.
ثم سلمت الوليدة الطاهرة عليها السلام على النساء، وسمت كل واحدة منهن باسمها، وأقبلن يضحكن إليها، وتباشرت الحور العين، وبشر أهل السماء بعضهم بعضا بولادة فاطمة، وحدث في السماء نور زاهر لم تره الملائكة قبل ذلك.
وقالت النسوة: خذيها يا خديجة، طاهرة مطهرة زكية ميمونة، بورك فيها وفي نسلها.
فتناولتها فرحة مستبشرة، وألقمتها ثديها فدر عليها مباركة.
تبا لك يا ابنة عتبة، تبا لك وتعسى.
ماذا؟
لقد جاء غلامك الذي أردتيه بشيرا بأسوأ النذر.
ما تقول يا حرب؟ بماذا أخبرك الغلام؟ أخبرني أخبرني يا رجل.
ها هو قد جاءني زاعما أنه رأى نورا يسطع من بيت خديجة.
ماذا؟
وقد أخبرته جاريتها بركة أن مولاتها ولدت بنتا لمحمد.
يا إلهي،
ملأت البيت نورا.
ماذا تقول يا إلهي؟
حمدا لك يا رب، حمدا لك يا رب. ما أشد فرحة ولدي وحبيبي محمد بوليدته المطهرة. حمدا لك يا رب، أراه يحتضنها بشرف ويوسعها تقبيلا ويتلو في أذنها كلام ربه.
وتمر الأعوام في ظل حصار قريش لبني هاشم في شعب أبي طالب، والصديقة الكبرى تعين والديها والمحاصرين في الشعب على هذه الشدة بمواساتها وصبرها الفريد الذي بدأ وهي رضيعة.
وهذا من مصادق ما ذكرته الأحاديث الشريفة من أن آل محمد صلى الله عليه وآله لا يقاس بهم أحد، وقد استمرت المواساة الفاطمية لأهل شعب أبي طالب عليه السلام وفي صور عدة.
لله الحمد يا أم أيمن، له الحمد على هذه النعمة.
أي نعم الله تقصد يا زيد؟
أقصد زوال الضعف والشحوب الذي كنت أراه على وجه صغيرنا أسامة.
أجل، الحمد لله، ذلك من فضل الله وفضل حبيبتي فاطمة علينا.
وما شأن فاطمة في زوال شحوب ولدنا يا أم أيمن؟
لقد شاهدت منذ أيام شحوب الجوع يظهر على فاطمة، فأقلقني أمرها، ولما استقصيت حالها وجدتها تؤثر ولدنا أسامة بطعامها دون أن تعلم أحدا.
أو على صغر سنها تؤثر صبينا بطعامها؟ هذا والله ما لا يقدر عليه سوى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أجل، لقد أشفقت عليها ونهيتها وقلت لها يكفي أسامة ما يطعمه، فكلي طعامك يا فاطمة، فأبت وقالت رزق ساقه الله لولدك فلا تمنعيه.
الله أكبر،
إن أهل بيت نطيق ما لا تطيقون.
إي والله، إي والله.
الداري الخالية من أمي تذبحني من طوبليها، شلون أهجع وطوبلها وأقعد واستجين بيها، شلون بحالي ويا الدار وامي البيت ما هي وطاحت خيمتي وظخري والبيت انكشف فيا يا خذني الدوب لوعة والحسرة ترد بي.